قد يبدو موضوع سيادة الله واختياره متناقضاً مع موضوع إرادة الإنسان الحرة، ولكننا سنرى اليوم أن الأمر ليس كذلك. من جهة أخرى سننتقل من الحديث عن سيادة الله إلى مسؤولية الإنسان. أعود إليك بعد لحظات مستمعي وصديقي.
طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم أصدقائي المستمعين. هذه ميسون فهمي تحييك أجمل تحية وتتمنى لك وقتا مفيدا في دراستنا لكلمة الله على التوالي، وذلك ضمن البرنامج كنوز الحكمة. يسرنا أصدقائي أن نقرأ بعض الرسائل التي وردتنا وأن نجيب على بعض الأسئلة. بالطبع لا يمكننا أن نفعل هذا لكل الرسائل، ولكننا نحاول على قدر الإمكان ألا نهمل أي رسالة تصلنا، ونحن نعتذر للتأخير الذي قد يطرأ إما لأسباب في البريد أو ظروف أخرى فوق طاقتنا. أترككم مع بعض الرسائل. يكتب الأخ فوزي من الأردن: عزيزي، أشكر من سمر على الصليب، أشكره من أجل جراحاته الخمس وعلى تحمله من أجلنا، أشكره على خلاصه العجيب الذي أعطاه لي وأعتقني من عبودية الخطية وسلطان وقبضة إبليس، وأشكر برنامجكم الرائع والكلمات الحية والفعالة التي أستمع إليها منذ سنوات. الرب قادر أن يبارك حياتكم الروحية والجسدية. شكرا لك يا أخ فوزي على تشجيعك لنا، المجد للرب. تكتب الأخت أنا من العراق: أخي العزيز، إنني لم أنقطع عن الاستماع لبرنامج كنوز الحكمة، بل استمريت لسماع هذا البرنامج إلى هذا اليوم. كم فرحت في حينها عندما عدت لدرس الكتاب مرة ثانية، وأحمده من أجل هذا البرنامج العظيم لأنها كلمة الله. نحن الآن أفضل بكثير من قبل لأننا نلنا الحرية أن نشاهد المحطات المسيحية. أشكر الرب وأحمده. صحيح هناك بعض الصعوبات، لكن الرب معنا دائما وسلامه يملك في قلوبنا. وإنني دائما أقول أننا مررنا بثلاث حروب بكل قساوتها، لكن الرب كان معنا، فهذا يكفي ولا شيء يعوزنا. مجدا له إلى الأبد. شكرا لك يا أخت أنا على تشجيعك لنا، تمسكي بالرب فهو الراعي الصالح. ويكتب الأخ هاني من القاهرة: بعدما قرأت خطابك الأخير بخوف، فقد علمت الحقيقة وهي الموت الحتمي ووقوفي أمام القاضي العادل، ولكن كم فرحت عندما علمت أن هناك علاجا لهذا الأمر. فتحت قلبي لشخص الرب يسوع الذي يقول: ها أنا واقف على الباب وأقرع. وقد فتحت له الباب، وأنا أشعر الآن بسعادة روحية. أنا أريده هو فقط. كل هذا بسبب إرشادكم لي. شكرا لله ولكم. شكرا لك يا أخ هاني على تشجيعك لنا وكتابة هذه الرسالة. تمسك بالرب يا هاني. يكتب الأخ يونان من البحيرة: عندما نتلقى منكم رسالة فهي كمائدة سماوية ولا تقدر بمال، التي أجد فيها كل الشبع، حيث أدخل وأخرج بحريتي وأجد مرعى. فقد غيرتم وأثرتم في كثيرا، فأنا من خلالكم أشبع وأعرف الرب. أنتم توفرون لي الخبز والماء الحي. أصلي لأجلكم ولكي تستمروا في خدمتكم شهودا حقيقيين للرب. شكرا لك يا أخ يونان، هذا من فضل الرب ونحن شهوده.
أنت للماء الذي يشبع قلبي، لا يجوع القلب حاشا، وجودي من عدايا لست أخشى فيك ما أرجو أكثر أنت لي نعمائي مصدر أنت لي نعمائي مصدر لأجلي يا شفيعي تضمن كل حياتي فيك كل حاجتي ربي يسوعي يا معيني بل ثباتي فيك ما أرجو أكثر أنت لي نعمائي مصدر أنت لي
نلتقي الآن مع الأخ سهيل موسى لندرس معا فقرة جديدة من رسالة روميا.
تحية طيبة مستمعي وصديقي، كم أنا مسرور بلقائك في هذا اليوم لندرس كلمة الحق كما وردت في رسالة روميا، فما زالت تأملاتنا تحملنا عبر هذه الرسالة العظيمة، وما زلنا في صدد تناول الفصل التاسع منها. أجرى بولس مفارقة بين نسل يعقوب الطبيعي وبين النسل الروحي البقية التقية، ورأينا أن ليس كل أولاد إبراهيم مشمولين بالوعد، إسحاق فقط هو ابن الوعد. أولاد الموعد هم الذين ولدوا من الله الولادة الثانية وصاروا أولاد الله، هؤلاء هم اليهود الذين قبلوا المسيح مخلصا لهم. إسحاق هو الذي تمتع بالموعد لأن الله أراد ذلك، ولم يكن شيء في إسحاق يستدعي الله أن يختاره، كما أن الله اختار يعقوب دون عيسو قبل أن يولدا أو يصدر منهما خير أو شر، لأن الله يختار حسب قصده ومشيئته هو وليس حسب الأعمال الظاهرة في البشر. وبما أن اختيار الله للعبرانيين لا يعتمد على شيء في ذواتهم، كذلك فإن عصيانهم لا يلغي مقاصد الله في الاختيار. الله أمين حتى ولو كان الشعب غير أمين. ثم دخلنا في مجادلة حول موضوع الاختيار وعدالة الله. صحيح أننا لا نستطيع أن نعرف بالتحديد طريقة معاملات الله معنا، فهو الله ونحن بشر، إلا أننا نستطيع أن نثق بأنه عادل كل العدل. رحمة الله لا تصبغ اعترافا بإرادة الإنسان، بل لأن الله هو الله وله السلطان المطلق في الدينونة وفي الرحمة. الله لم يعين أحدا للدينونة، ولكن الإنسان هو الذي يقسي قلبه بعد أن يعطيه الله فرصا عديدة للتوبة، وإذ يشهر العناد والقسوة يتركه الله للدينونة لأن هذا من سلطانه. لم يخلص الله موسى لأنه كان أفضل من فرعون، فقد كان خاطئا وقاتلا ومعاندا، ولكن الله خلص موسى بسبب سلطانه المطلق ورحمته، كما أنه لم يرسل فرعون إلى الجحيم تعسفا، بل كم من الفرص جاءت لهذا الحاكم أن يتعرف إلى الله من خلال الشعب القديم وتعاملات الله، ولكنه تقسى ورفض وحكم على نفسه بالهلاك. الله يهيئ الناس للمجد، صنع الإنسان مستقيما، ولكن الناس هم الذين يهيئون لأنفسهم الدينونة. ومع ذلك فقد احتمل الله بأنات وأعطى الناس فرصا كثيرة للرجوع كما فعل مع فرعون. في موسى والشعب القديم أظهر الله رحمته وغنى مجده، وفي فرعون ومصر أظهر قوته وغضبه. وبما أن كلا الطرفين لا يستحقان أي رحمة، فلا يمكن أن نلوم الله على ظلمه، فلا فضل للفريق الأول لكي لا يفتخر، ولا عذر للفريق الثاني لأن الله احتمله وأعطاه فرصا للتوبة. نتابع اليوم ما تبقى من الفصل التاسع من روميا، ثم ننتقل إلى الفصل العاشر من الرسالة. هذا هو القسم الأخير من الأصحاح، ونقرأ من العدد 25 وحتى نهاية الفصل.
كما يقول في هوشع أيضا: سأدعو الذي ليس شعبي شعبي والتي ليست محبوبة محبوبة. ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي أنه هناك يدعون أبناء الله الحي. وإشعياء يصرخ من جهة إسرائيل: وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص، لأنه متمم أمر وقاض بالبر، لأن الرب يصنع أمرا مقضيا به على الأرض. وكما سبق إشعياء فقال: لولا أن رب الجنود أبقى لنا نسلا لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورة. فماذا نقول؟ إن الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر، البر الذي بالإيمان، ولكن إسرائيل وهو يسعى في أثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر. لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان، بل كأنه بأعمال الناموس، فإنهم اصطدموا بحجر الصدمة، كما هو مكتوب: ها أنا أضع في صهيون حجر صدمة وصخرة عثرة، وكل من يؤمن به لا يخزى.
إذن يقتبس الرسول من نبوة هوشع الفصل الثاني والعدد 23 وهو يحكي عن الشعب القديم. كما أشار إلى هذا المقطع بطرس في رسالته الأولى في حديثه إلى أبناء شعبه الذين آمنوا بالمسيح: وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. الذين قبلا لم تكونوا شعبا، أما الآن فأنتم شعب الله. الذين كنتم غير مرحومين، أما الآن فمرحومون. والاقتباس الثاني هو من هوشع 11، مشيرا إلى الأمم الذين يأتون إلى المسيح الآن وفي المستقبل، كما صاغها يعقوب في سفر الأعمال: لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا كله. وهكذا أرسل الله الإنجيل أولا إلى أوروبا عن طريق بولس. لماذا أوروبا دون غيرها؟ لا فضل لهذه البلاد، ولكن هذا فضل من عند الله. ثم يقتبس بولس من إشعياء النبي قائلا: وإشعياء يصرخ من جهة إسرائيل: وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص، لأنه متمم أمر وقاض بالبر، لأن الرب يصنع أمرا مقضيا به على الأرض. إلى ماذا يشير هذا؟ يعتقد واضع هذه الدراسات بأن هذا القول يشير إلى أن بقية قليلة فقط من الشعب القديم ستخلص في المستقبل، أما الجزء الأكبر من الأمة فسيهلك، وهو يحكي عن فترة الضيقة العظيمة التي ستحل على الأرض بعد اختطاف الكنيسة. ثم يتابع الرسول ويقول في أصحاح تأملنا: وكما سبق إشعياء فقال: لولا أن رب الجنود أبقى لنا نسلا لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورة. هذا اقتباس من إشعياء 1:9، وهذا يدل على أنه حتى الأمة المختارة من الله كان بإمكانها أن تكون فاسدة ومنحلة لولا تدخل رحمة الله والاحتفاظ ببقية تقية له. وهذا لا يدع أي مجال للتفاخر. رحمة الله فقط هي التي تحفظنا من الذهاب إلى الجحيم يا صديقي. ماذا يثبت كل هذا؟ يثبت أن الله ليس ظالما في تخليص البعض ودينونة البعض الآخر، لأنه يتمم نبوات العهد القديم. بالعكس، سيكون ظالما لو أنه لم يحافظ على كلمته. كما أننا نتبين أن اختيار الله للأمة أعطى مجالا لخلاص الأمم. هذه هي نعمة الله. بعد ذلك ينتقل بولس من سيادة الله إلى مسؤولية الإنسان. فماذا نقول؟ إن الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر، البر الذي بالإيمان. عبارة هائلة حقا، تبين أن الأمم لم يبذلوا جهدا ليجدوا البر في المسيح، لأن الله عمل فيهم، كما أن العهد القديم كما رأينا تنبأ عن خلاص الأمم. ولكن إسرائيل وهو يسعى في أثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر. كان العبرانيون يسعون وراء ناموس يفترض به أن يعطيهم البر، ولكنهم لم يصلوا إلى هذه المرحلة. حاولوا أن يصنعوا برا لأنفسهم من خلال الناموس، ولكنهم أخفقوا. حاول اليهود أن يحصلوا على الخلاص بالأعمال، لكن الخلاص بالإيمان وليس بالأعمال. بدلا من أن يسمحوا لامتيازات دينهم أن تقودهم إلى المسيح، استخدموا هذه الامتيازات كبديل عن المسيح. ولكن انظر إلى نعمة الله يا أخي، فرفض الشعب القديم يعني خلاص الأمم. ثم يعود ويقتبس من إشعياء، لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان، يقول بولس، بل كأنه بأعمال الناموس، فإنهم اصطدموا بحجر الصدمة، كما هو مكتوب: ها أنا أضع في صهيون حجر صدمة وصخرة عثرة، وكل من يؤمن به لا يخزى. الحجر يشير إلى المسيح. لقد أعطى الله المسيح كحجر الأساس، إلا أن العبرانيين رفضوه وصار بالنسبة لهم حجر صدمة، ولكن سقوطهم هذا أضحى خلاصا للأمم. كل من يؤمن به لا يخزى. نعم، لا فرق الآن بين يهودي وأممي، لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن، لأن ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون به. علينا صديقي أن نقرر أي نوع من البر نحن نسعى خلفه. هل نعتمد على أعمالنا أم على بر المسيح بالإيمان؟ الله لا يخلص أحدا على أساس جنسيته أو نسبه أو أعماله، الله يخلص بالنعمة بالإيمان فقط. السؤال ليس ما إذا كنا من المختارين أم لا، فهذا سر لا يعلمه سوى الله، وعدم فهمنا له لا يلغي وجوده، بل السؤال هو: هل نقبل عمل المسيح لأجلنا؟ هل نثق فيه لأجل خلاصنا وننال منه الحياة الأبدية؟ صديقي، أرجو ألا يسبب لك موضوع الاختيار الإلهي ومسؤولية الإنسان إرباكا، فالأمران لا يتناقضان، إنما يكمل أحدهما الآخر. عندما سئل سبيرجن أن يوفق بين الاختيار والمسؤولية أجاب: لا أستطيع أن أوفق بين صديقين. ننتقل الآن إلى الفصل العاشر من رسالة رومية، حيث يعرض لنا بولس حالة الشعب القديم الحاضرة في رفضه لله، وينتقل من موضوع سيادة الله إلى موضوع مسؤولية الإنسان، ويتابع الحديث عن البر الذي قدمه في المقطع الأخير من الفصل التاسع. أطلب من الصديقة ميسون أن تقرأ لنا الآيات العشر الأولى من هذا الفصل العاشر من رومية.
أيها الإخوة، إن مسرة قلبي وطلبتي إلى الله لأجل إسرائيل هي للخلاص، لأني أشهد لهم أن لهم غيرة لله، ولكن ليس حسب المعرفة، لأنهم إذ كانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم لم يخضعوا لبر الله، لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن، لأن موسى يكتب في البر الذي بالناموس إن الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها، وأما البر الذي بالإيمان فيقول: هكذا لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء أي ليحضر المسيح، أو من يهبط إلى الهاوية أي ليصعد المسيح من الأموات، لكن ماذا يقول: الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها، لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص.
قد تعتقد مستمعي أن الأمة اليهودية القديمة كانت تتوق إلى استقبال المسيا وقبوله. لقرون طويلة كانوا يعرفون نبوات العهد القديم، ولديهم الناموس الذي يفترض أن يقودهم إلى المسيا، ولكن عندما أتى المسيح رفضوه. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. ترى لماذا حصل هذا؟ لأنهم لم يشعروا بحاجتهم للخلاص. يقول بولس: إن مسرة قلبي وطلبتي إلى الله لأجل إسرائيل هي للخلاص. كانوا يمتلكون كل المقومات للخلاص، ولكنهم لم يقبلوا المسيح ولا عمل الفداء، واستمروا في خط التدين والتمسك بالناموس تقصيا وحرفيا دون أن يقبلوا الهدف من الناموس وهو معرفة المسيح. وبما أن بولس يصلي من أجل هذا الشعب للخلاص، فهم كغيرهم اليوم يستطيعون أن يقبلوا رسالة الإنجيل ويأتوا إلى المسيح وينضموا إلى الكنيسة جسد المسيح التي لا تعرف تفرقة عنصرية ولا تميز بين ذكر أو أنثى، عبد أو حر، يهودي أو أممي، بل الكل واحد في المسيح يسوع. لأني أشهد لهم أن لهم غيرة لله، ولكن ليس حسب المعرفة. كان العبرانيون غيرين على حفظ الناموس حتى إنهم زادوا عليه بتقليدهم، ولكن هذه الغيرة لم تكن حسب المعرفة، كانت حرارة بلا ضوء. وللأسف نجد اليوم الكثير من المتدينين يعملون الشيء عينه، إذ يعتقدون أن أعمالهم الصالحة كافية لتبريرهم. أنا لا أشك في دوافعهم، ولكن الدوافع مهما كانت سليمة وطاهرة إلا أنها لا تخلص النفس. صديقي، هل تعرف المسيح والمسيح فقط من أجل خلاصك؟ هل قبلت البر الذي يقدمه الله في شخص المسيح؟ هل دخلت في علاقة شخصية معه؟ تذكر أن لا خلاص على أساس غير هذا، لأنهم إذ كانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم لم يخضعوا لبر الله. كان اليهود يجهلون ببر الله ليس لأنهم لم يعرفوا عنه، بل لأنهم رفضوا أن يعرفوا. هناك جهل يأتي من قلة الفرص، ولكن ليس مع هذا الشعب، حيث أن جهلهم نبع من إرادتهم العاصية وقلبهم المتبجج ومقاومتهم للحق. افتخروا ببرهم الذاتي وأعمالهم الصالحة، ولم يعترفوا بعجزهم وخطيتهم وحاجتهم إلى المخلص. أليس هذا حال الكثيرين اليوم؟ مر أحد المبشرين بسيدة أنيقة المظهر فأعطاها نبذة خلاصية، فنظرت إليه باستعلاء وقالت: يبدو أنك لا تعرف من أنا. فأجاب الخادم بكل لطف: سيدتي، سيأتي يوم الدينونة عاجلا أم آجلا، وفي ذلك اليوم لن يهم من تكونين. لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن. نعم، هدف الناموس الأسمى هو المسيح، وقد قال بأنه لم يأتي ليضع رقعة جديدة على ثوب عتيق، بل أتى ليعطي ثوبا جديدا، رداء البر. لقد أعطي الناموس لا ليخلص الناس، بل ليقودهم إلى المسيح. أعطي كلافتة تريهم الطريق إلى الخلاص، ولم يكن هو الطريق. يقول بولس: قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان. المسيح غاية الناموس، بمعنى أنه من خلال موته وقيامته ختم خدمة الناموس للمؤمنين، وصار بر الناموس يتحقق في حياة المؤمن بقوة الروح القدس دون أن يكون حكم من الناموس عليه، لأنه ليس تحت الناموس بل تحت النعمة. ثم يقول بولس بعد ذلك بأن بر الله متوفر بين أيدينا، ولا حاجة لنا أن نذهب بعيدا لنحصل عليه، بل هو قريب منا حيث نكون. الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها. نعم، إنجيل المسيح متوفر للجميع يا صديقي. لا يحتاج الخاطئ أن يقوم بأعمال شاقة ليخلص، ما عليه إلا أن يثق بالمسيح لأجل خلاصه. لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات، خلصت. نعم، الكلمة قريبة منك، ولا تحتاج إلا إلى الإيمان بالقلب والاعتراف بالفم، وفي الحال تنال الخلاص. ولكن هل طريق الخلاص سهل بهذا المقدار؟ نعم، إنه سهل جدا، ليس لأنه سخيف، بل لأن الله من محبته للبشر احتمل كل التكلفة وجعل الخلاص بسيطا وميسرا، لأنه يشتاق لخلاص الخطاة ولا يشاء أن يهلك أحد. تستطيع أخي الكريم أن تخلص الآن في هذه اللحظة إذا سلمت قلبك للمسيح واعترفت به بصدق مخلصا شخصيا لك وربا على حياتك. هذا الوعد لك بموجب كلمة الله، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. القلب يأتي أولا للإيمان بالمسيح، والفم يأتي ثانيا للاعتراف بهذا الإيمان. يجب أن يكون الفم والقلب في تناغم كامل، حيث يدل الفم على إيمانك القلبي. صديقي، الفرصة هي لك اليوم، والكلمة قريبة منك حتى تؤمن بالمسيح من قلبك وتعترف به في فمك، فهل فعلت ذلك؟
يطيب لنا مستمعي الأفاضل أن تكونوا قد أفدتم من حلقة اليوم. إذا كان حديث الأخ سهيل قد أثار سؤالا لديكم، أو إن أردتم الحصول على نسخة مطبوعة من حلقة اليوم، فإني أدعوكم للكتابة إلينا على أحد العناوين التالية: للمستمعين في الشرق الأوسط والخليج ما عدا سوريا ومصر، صندوق بريد 9114221 عمان الأردن. للمستمعين في مصر فقط، صاد با 1333 القاهرة مصر. أما مستمعونا في القطر السوري فيمكنهم استخدام صاد با 4804 حلب سوريا. للمستمعين في شمال إفريقيا وأوروبا يمكنكم استخدام صاد با 349 مونتي كارلو موناكو، وبالفرنسية بوات بوستال 349 مونتي كارلو موناكو. يمكنكم أيضا استخدام الفاكس في الأردن، وهو مفتاح الأردن 962 عمان 6 والرقم 567-4912. وحتى نلقاكم من جديد مستمعي، هذه ميسون فهمي تستودعكم لعناية الله ورعايته.